أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام كما نقل الكليني في كتاب فضل العلم: إن الله خص عباده بآيتين من كتابه، إن الله خص عباده بآيتين من كتابه، أن لا يقولوا حتى يعلموا. اللسان تسكت حتى تعلم. أن لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما لم يعلموا. ما تعلم ما ترده، لا ترده إلا إذا علمت عدمه. مجرد أنك ما تعلم أو ما خاطرك ما يقبل أو نفسك ما تقبل أو عقلك ما يستوعب أو نفسك تشمئز تقول يا الله مو ثابت هذا مو صحيح، لا، لا ترد ما لم تعلم. وقال الله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. الآن بيجيوا الآيات، الآيات الآيتين الآيتين المتعلقتين بذلك. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ووفقنا الله وإياكم ووقانا أن نقول ما لا نعلم وأن نرد ما لا نعلم. هذه محل ابتلاء بالنسبة إلى الطلبة وإلينا، ومحل مداخل إبليس الرجيم. وصل بنا الكلام في البحث في صحيحة أبي ولاد إلى مناقشة المصنف لدلالة الصحيحة على أن يوم الضمان في القيمي هو يوم المخالفة، وتوضيح مناقشة المصنف هو أنه تارة تكون الرواية في مقام بيان حكم كلي ابتداء، كأن يأتي المتكلم ويقول القيمي يضمن بيوم المخالفة، فهو في مقام بيان حكم كلي ابتدائي، وفي مثل ذلك يكون الأمر واضح وسهل، وتارة يكون الملحوظ في الرواية ملابسات وقضية خاصة، وصدر كلام من المعصوم من المشرع من المتكلم في سياق الكلام عن ملابسات خاصة وقضية خاصة ذات بل ظروف معينة وملابسات معينة، فبلحاظ هذه الملابسات والظروف المعينة صدر كلام المتكلم، لا أنه في مقام بيان الحكم ابتداء. ففي مثل ذلك لابد أن نلاحظ الملابسات والمناسبات والظروف التي أحيطت بالقضية حتى نفهم المراد الجدي وحدوده لما صدر من المتكلم. هذه قضية عقلائية. وإذا جئنا لصحيحة أبي ولاد فهي من أي قبيل شيخ عباس؟ فهي من قبيل الثاني، إذ أنها قضية خارجية حصلت بين أبي ولاد وصاحب الباغل، وفيها كراية لوقت معين، وحصلت المخالفة بظروف معينة، فجاء الإمام وقال يضمن مثلا يوم خالفته أو يوم الاكتراء أو ما شاكل ذلك. فهنا لابد أن ندرس الرواية بلحاظ هذا السياق، خصوصا سياق قضاء وحكومة، ومسألة القضاء تلحظ فيها شنو؟ الخلاصة، الملابسات الخارجية الخاصة المكتنفة بالقضية. فالإمام أصدر حكمان في مورد قضاء، في مورد حكومة، في مورد نزاع بين طرفين. وحينئذ لا بد أن نلاحظ الملابسات. إذا اتضح ذلك فنأتي. يقول الشيخ الأعظم: القضية التي حصلت بين أبي ولاد المستأجر وصاحب البغل المالك كانت الإجارة مدة 15 يوم، أو إجارة كانت المدة التي استفاد منها الإجارة كانت المدة التي استفاد منها أبي ولاد البغل 15 يوم ذاهبا وجائيا، في كم يوم؟ 15 يوما. وفي 15 يوم عادة لا يتغير سعر الدابة والباغل، عادة في 15 يوم عادة ما يتغير سعرها، وسعرها في يوم الاكتراء كسعرها في يوم المخالفة كسعرها في يوم المطالبة. إذن ملابسة خاصة احتفت بالقضية، وهي أن 15 يوم لا يتغير عادة سعر البغل، وحينئذ نستنتج من هذا أن الإمام عندما عبر بيوم المخالفة هل لاحظ يوم المخالفة على نحو الموضوعية، أو أنه لم يعتني بالتعبير عن يوم المخالفة لأنه أي يوم يذكره السعر واحد؟ فيقول الشيخ: لا نحرز الموضوعية للتعبير بيوم المخالفة وأنه في قبال يوم الرد أو يوم المطالبة أو ما شاكل ذلك. فإن قلت: إذن لماذا عبر الإمام بيوم المخالفة إذا كان السعر واحد، وأنه لعل يوم المخالفة لا موضوعية له، وأن المدار على يوم التلف أو يوم التلف، لماذا ما عبر يوم التلف؟ عليك قيمة يوم بغل يوم تلف، ليش قال يوم إذا ما هو المرجح لاختيار يوم المخالفة؟ قد تقول هكذا، صحيح أو صحيح؟ قد واحد يسأل تقول: إذن المخالفة ما لها موضوع، إذن ليش عبر بيوم المخالفة؟ ليش ما عبر بيوم التلف؟ فالتعبير بيوم المخالفة يكشف عن موضوعية، وإن لم يتغير السعر في 15 يوم. يقول الشيخ: لا، لعل السر مو بعل لعل هني عبر السر، السر احفظ الأسرار، استاذنا كان يقول سوي لك دفتر سمى اسرار المكاسب، اذا الشيخ قال والسر اكتب السر الاول السر الثاني. الشهيد عنده اسرار، مكاسب الشهيدي فتاح الشهيد عنده اسرار مكاسب. الاسرار ما يقولون لكل واحد، واضح. خش السر في التعبير بيوم المخالفة هو أن هناك توهم عند عامة الناس، وهو أن هذا المالك اشترى الباغل بألف دينار مثلا، ويوم تلف الباغل جاء الغاصب أخذ الباغل عقب سنتين مثلا ياي وتلف، يوم التلف بطبيعة الحال تتقل سعره، كم صار سعره؟ 500 دينار. فقد يأتي عامي وهو عامة الناس يقول انت خسرتني البغل اللي اشتريته بكم، ادفع لي 1000. مو هكذا اللي في ذهن الناس؟ انت يوم اتلفت علي هذا الدابة هذه العين أنت خسرتني بغلا اشتريته بألف دينار، عطني 1000 دينار. فيتوهم عامة الناس في البغل أو غيره بأن الضامن إذا أتلف مال الغير يضمن قيمة العين يوم الشراء. فجاء الإمام وأراد أن يبين ترى ما يضمن يوم الشراء، يضمن يوم التلف، لكن عبر عن يوم التلف بيوم المخالفة لاتحادهما في السعر. فالتعبير بيوم المخالفة من أي باب؟ من بابي أنه دفع توهم أن الضمان يكون بلحاظ يوم الشراء. فلعل التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه بعض العامة وين العوام أن العبرة بقيمة ما اشتري، بل العبرة مو بقيمة ما اشتري، العبرة بيوم لعله التلف في الواقع، ولكن يوم التلف نفسه يوم المخالفة. وهناك مؤيدين يذكرهما الشيخ لعدم الموضوعية ليوم المخالفة. ما في موضوعية ليوم المخالفة، يذكر الشيخ كم شاهد؟ ركز معي، يذكر مؤيدين. إذن الدعوة أن يوم المخالفة ما لها موضوعية، ويذكر الآن مؤيدين لذلك. المؤيد الأول أن نفس صحيحة أبي ولاد عبرت عن يوم المخالفة كما ذكرنا بيوم الاكتراء. ليش عبرت بيوم الاكتراء؟ لو كان هناك موضوعية ليوم المخالفة ليش ما ذكر يوم المخالفة؟ قال يوم الاكتراء. تذكرون أمس البحث؟ فعدول المتكلم من التعبير بيوم المخالفة إلى يوم الاكتراء يكشف على أن لا موضوعية ليوم المخالفة، ولهذا يتفنن في التعبير يقول يوم اكتراء، ساعة تقول يوم مخالفة، يريد ينبه ترى أن ما في موضوع ليوم المخالفة، وأنني ذكرت يوم المخالفة لا من باب الموضوعية. وإلا لو كانت يوم المخالفة من باب الموضوعية ليش قال فيرى قيمته يوم اكتري كذا وكذا؟ ليش ما قال يوم المخالفة؟ فإذا عدول المتكلم وعدم الحفاظ على مصطلح واحد يكشف على أن المسألة ما ملحظ فيها الموضوعية. واضح سيد عباس؟ فهل هذا المؤيد تام أو مو تام؟ خلنا نقرأ شوية بعدين نقرأ. قال نعم يمكن أن يوهن ما استظهرنا من الصحيحة بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم
في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية. رحل المورد من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة 15 يوما، ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام أن العبرة بقيمة ما اشتري به البغل، وإن نقص بعد ذلك لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البغل. ويؤيده مؤيدين الآن، يؤيد شنو يؤيد؟ يعني يؤيد أن هذا ما له موضوع يوم المخالفة، التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الاقتراء، فإن فيه إشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث أنه يوم المخالفة. واضح إن شاء الله. إلا أن يقال هذا دفع للمؤيد الأول، هذا هو المؤيد الأول، والآن يدفع المصنف المؤيد الأول بأن يقال تعبير المتكلم بيوم الاقتراء وإرادة يوم المخالفة كما شرحنا بالأمس لا يدل على عدم الموضوعية للمشار إليه بالعنوان وهو يوم المخالفة. ما يدل ليش؟ وذلك لوجود نكتة عرفية للتعبير عن يوم المخالفة بيوم الاقتراء. تشككون ليش ما عبر بيوم المخالفة؟ صحيح إشكالنا أنه ليش ما عبر عن يوم المخالفة بيوم المخالفة، عبر بيوم الاقتراء فتعبيره يكشف عن الموضوع. يقول لا، التعبير بيوم الاقتراء ما يكشف عن عدم الموضوعية ليوم المخالفة، بل هناك نكتة في العدول عن التعبير. ما هي هذه النكتة؟ النكتة هي أن هذا المقطع ذكر فيه أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا، فحينئذ يقال يراد من صاحب البغل وهو المالك إقامة الشهود. قد يقول إقامة الشهود في لحظة المخالفة يوم المخالفة ما يمكن الحصول على شهود، عندما وصل إلى قنطرة الكوفة وين نحصل الشهود؟ ولكن في يوم الاقتراء حينما تحصل الإجارة في السوق هناك شهود عادة في معرض وجود الشهود، فلعل الوجه في التعبير بيوم الاقتراء مع أن المناط هو يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاقتراء لكون البغلي في مشهد من الناس وجماعة من المكارين ومن الذين يستأجرون، ففي السوق عامة فيقدر يجيب شهود. وحيث إن يوم الاقتراء قيمته نفس يوم البغل، فالشهود الذي يقيمهم على يوم الاقتراء هو نفسهم شهود عن يوم عن قيمته يوم المخالفة، لأن القيمة واحدة مو واحدة، قلنا القيمة واحدة. إذن لعل عدم التعبير عن اليوم بيوم المخالفة والتعبير بيوم الاقتراء تنبيها لإمكان وجود الشهود وعدم عسرهم، إذ لعله لو عبر بيوم المخالفة يقول يوم المخالفة يوم وصل هذا لحظة اللي وصل إليها في قنطرة الكوفة يمكن الظهر كلهم قاعدين في بيوتهم، إيش درى أن كم قيمة العبد في تلك اللحظة بخلاف يقتل الاقتراء. إذن مجرد العدول عن التعبير بيوم عن يوم المخالفة باقتراء ما يكشف عن عدم الموضوعية ليوم المخالفة. ولهذا قال إلا أن يقال إن الوجه في التعبير بيوم الاقتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاكتراء، لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة. فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين في مقابل. ومن يعرف ذلك؟ يقول من يعرف ذلك؟ قال لا تخاف، من يعرف ذلك؟ أنت تعرف ويعرف. فتأم. ثم أشار المصنف إلى تأمل حول هذا المؤيد، ويمكن أن يقال بأن هذا الذي ذكر لا يصلح لدفع الإشكال، إذ بعد اتحاد قيمة يوم الاكتراء مع يوم المخالفة فإقامة الشهود إذا تيسر بلحاظ يوم الاكتراء يتيسر بلحاظ يوم المخالفة لاتحادهما في القيمة، فالشهود على يوم المخالفة هم نفس الشهود على يوم الاكتراء لأن القيمة واحدة ما تغيرت. فبعد اتحادهما كما تقدم، فكما يمكن التمكن من الشهود على يوم الاكتراء هو عينه تمكن الشهود على يوم فلو قال المتكلم في الرواية يشهدون أن قيمة البغل يوم المخالفة لما عسر ذلك لأن يوم المخالفة نفس يوم الاكتراء. إذن هذا يصح مصلح الله، هذا التوجيه الذي ذكرتمه لا يصلح تاو، ولعله لأجل هذا قال فتأمل. إذن رجع المؤيد الأول مرة واحدة مرة أخرى، أيحيي العظام وهي رمي. المؤيد الأول نهض مرة أخرى بعد سقوطه، فتبين أنه التعبير بيوم الاكتراء فيه بيان أنه لا عناية للمتكلم بيوم المخالفة من حيث هو يوم المخالفة، وإلا لو كان المدار عليه ليش ما قال يوم المخالفة؟ راجع السؤال، ليش قال يوم اكتري؟ ليش ما قال يوم المخالفة؟ فرجع الإشكال مرة أخرى. بالتفتيل المطلب إن شاء الله. ومن هنا يتضح ما ذكرنا، يتضح الإشكال على ما ذكرناه بالأمس، حيث إن الشيخ الأعظم قال أن يوم الاكتراء لا عبرة به، وأنه أخذ على نحو الطريقية والمشيرية، فما هو المشار إليه بيوم الاكتراء؟ هل هو يوم المخالفة أو يوم التلف؟ وقلنا احنا يوم شنشرح المطلب أنه يوم المخالفة لأنه اليوم الذي هو عين يوم الاكتراء أو قريب من، بخلاف يوم التلف فهو بعيد، فإنه مو بعيد 15 يوم. تفتي شيخنا تبين أن البعض كان أسلام له متام مو تام، لأن في 15 يوم عادة البغل لا يتغير سعره، فيوم الاقتراء صالح للمشيرية إلى يوم المخالفة وإلى يوم التلف، فلا يتعين أن يكون المشار إليه بيوم الاقتراء يوم المخالفة، فتسقط الفقرة عن الإس. إذن الفقرة كده سقطت عن الاستدلال، والفقرة الأولى عبرت بيوم المخالفة، قلنا يوم المخالفة لا موضوعية له لوجود قرينة فرقات ويوم الاكتراء. تفسير المطلب إن شاء الله. نعم لا يوم المخالفة
لا يوم يعني بمعنى يعني حين
لا مو يوم كان في مخالفة، المدار على يوم المخالفة أو يوم التلاف.
ولكن يعني في لفظ اقتراء والمخالفة موضوعية، ليش؟ لنفس النقطة يعني يوم المخالفة حين المخالفة في حين المخالفة لا يمكن العثور على الباقي.
لا قيمته معروفة، قيمته معروفة،
قيمته نعم.
كلامنا على القيمة ما لنا من الباغي، يشهدون على القيمة. الآن قيمة الكتاب قيمة البغلي هذا اليوم كم؟ البغل ما نشوفه، ما موجود، ضاع، مات، البغل تلف. المدار على القيمة، القيمة يمكن تحديدها. قيمة السلعة في هذا اليوم 100 دينار، كلام في القيمة. هذا هو المؤيد الأول. المؤيد الثاني ويؤيده أيضا، هذا مؤيد ثاني. إذا رجعنا للرواية، السائل أبي ولاد يسأل ومن يعرف ذلك، من يعرف القيمة؟ قال أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن القيمة البغلي يوم اكتري كذا وكذا. الشيخ الأعظم، ركز معي في هذا المطلب في خفاء، الشيخ الأعظم يقول هذا المقطع إذا دققنا فيه فيستفاد منه مطلبان. المطلب الأول أن المنكر هل هو المستأجر وهو أبو ولاد أو المالك صاحب الباغل؟ من هو المنكر بحسب الرواية؟ ظاهر الرواية أن المنكر هو صاحب الباغل، لأن الإمام قال يحلف هو على القيمة فيلزمك، والمنكر هو الذي وظيفته اليمين على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، فاليمين وظيفة المنكر. وحيث إن الرواية جعلت الحلف بيد من؟ بيد صاحب الباغل فيلزم أبي ولاد، فالرواية جعلت صاحب البغلي وهو المستأجر وهو مالك البغل من؟ هذا المطلب الأول. نعم نعم، المؤجر، نعم المالك، المؤجر، نعم. المطلب الثاني هو الأهم، الرواية خيرت المالك بين اليمين والبينة. الرواية خيرت المالك بين اليمين والبينة، حيث قالت الرواية أو يأتي صاحب البغل بشهود، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا وكذا. هذين المطلبين في الرواية لا يتناسبان على أن المدار على يوم المخالفة. إذا تقول المدار على يوم المخالفة ما يمكن توجيه كلا المطلبين، بخلاف ما لو قلنا المدار على الأصل يوم التلف يمكن توجيه كلا المطلبين. عجيب شلون؟ إذ نجي للمطلب الأول، في المطلب الأول جعل المنكر صاحب البغل، فلو كان المدار على القيمة في يوم المخالفة بما لها من موضوعية لم يصح أن يجعل صاحب البغل منكرا، بل صاحب البغل مدعيا. لماذا؟ لأنه في يوم المخالفة إذا تنازع، ركز معي مركز، إذا حصل تنازع بين المالك وبين المستأجر الذي يضمن، تلفت لو كان المستأجر يضمن، عادة من يدعي الزيادة؟ المالك. المالك يدعي أن قيمة البغلي 1000 دينار، والمستأجر يدعي أن قيمة البر 500 دينار. فعادة الذي يدعي الزيادة ومن يطلبها المالك، ومن يدعي الزيادة كلامه على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم اشتغال عهدة الضامن بالزائد. يا شيخنا، الأصل هو عدم اشتغال عهدة الضامن بالزائد، استصحاب عدم ثبوت الزيادة للضمان، فيكون صاحب البغل هو المدعي لا أنه هو المنكر. فكيف جعلته الرواية منكرا؟ إذن هل المطلب الأول ما يتناسب مع أن المدار على أي يوم؟ يوم المخالفة. وكذا المطلب الثاني، ما هو الوجه في قبول بينته مع أنه لو كان منكرا فالبينة ليست وظيفته؟ فكيف الرواية قد تقبل بينته يا شيخنا مع أنه جعلته منكرا؟ هل سمعتم في الحد الآن أن المنكر تقبل بينته؟ الرواية تقول أنه هو تقبل بينته، فهذه مشكلة أيضا أخرى. واضح إن شاء الله؟ ولهذا شو عبارة الشيخ العظام؟ ويؤيده. شو يؤيد يعني؟ يعني يؤيد أنه يوم المخالفة ما لها موضوعية. قوله عليه السلام فيما بعد في جواب قول السائل ومن يعرف، يعرف القي ذلك عن القيمة، قال أنت وهو، فإما أن يحلف هو على القيمة، فجعلت الرواية صاحب البغل منكر فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة، هو واضح لزيمه، لأن المنكر إذا رد الحلف على المدعي وحلف المدعي فإنه يؤخذ بقول المدعي لليمين المر مردودة. أو يأتي صاحب البغل اللي هو المالك اللي هو المنكر، يأتي بشهود. شلون يأتي بشهود مع أن المنكر لا يأتي بشهود؟ إلى آخر الخبر. فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لقبول لكون القول قول المالك، لأن المالك يدعي الزيادة، لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل وهو مدعي، ثم لا وجه لقبول بينته لأن من كان القول قوله فالبينة، يعني منكر، فالبينة بينة صاحبه. بلي يشهدون شهود بينة، قضاء تداعي. صاحب الجواهر دخل على الخط، احنا دخلنا على الخط قبلنا، يعني صاحب الجواهر التفت إلى هذا الإشكال في صحيحة أبي، ولا في كلام طويل عريض، كما أفاد ذلك في الجزء 37 من الجواهر صفحة 224. عليك بأي فقه؟ جواهرين. قعد على كتاب الجوهر، تباحث في كتاب الجواهر، كان الشيخ بهجات رحمة الله عليه يباحث على كتاب الجواهر، بحث الخارج على الجواهر.
صفحة 224. صاحب الجواهر كتب هالكتاب الجواهر، الله أعطاه عمر والله أعطاه توفيق أن يكتب هذا الكتاب المليء بالتدقيقات والتحقيقات، والغريب فيه التتبع، كل صفحة فيها تتبعات، وقد ذكر يصف لك 20 كتاب تستغرب متى راجعهم، خصوصا الكتب صعب تحصيلها، المسائل مو معنونة أحيانا، والكتب قديمة، وكل كتب قديمة الأموم كمبيوترات، شو مشلون قدر لو تحسبها بالحساب ما تصير. كيف كتب الجواهر؟ كيف كتب الجواهر؟ تفتح جواهر صفحات وتحقيقات وتدقيقات. على كل حال، صاحب الجواهر قال: نعم، لو حملنا الحلف في الرواية على معناه المصطلح في باب القضاء، فإذا الرواية تضمنت مطلبان لا يمكن قبوله، فإن الحلف في باب القضاء واليمين وظيفة المنكر، وصاحب البغلي كما عرفته شنو سيدنا مدعي، لأنه يدعي زيادة القيمة، ولكن الصحيح أنه ليس المراد من الحلف هو معناه المصطلح في باب القضاء. أنتم متأثرين بالفقه، تقرون الرواية وأنتم دارسين باب الفقه، فتحملون المصطلحات على مصطلحات الفقه. المراد من الحلف الحلف العرفي في موارد الهواش والنزاعات. حلف يا الله حلف، أنت يقول لك حلف، قلت لا. إذا حصل تنازع بين شخصين بغض النظر عن باب القضاء، لكي يحلون النزاع بينهم يطلب أحدهم من الآخر أن يحلف، وطبيعة الحال أن الذي يعرف العين هو مالكها، فيقول المستأجر لي المالك: أنت احلف على أن القيمة في ذمتك، احلف يا الله، تقدر تحلف؟ أنت الآن تتهاوشي تقول أن قيمة البضاعة كم؟ مثل أعطيك مثال، أنت تروح دكان، اشتريت منه عين فتلفت، فتبين أن البيع فاسد، فذهبت إليه، تقول البيع فاسد رجع لي الثمن، قال ما لا رجع لك الثمن، وعن فاسد أضمن لي شنه العين، اتهاوشت إياه، أنت قلت العين قيمتها 10 دينار، هو القيم عين قيمتها كم؟ 20 دينار، حيث أنه هو له ولاية على العين ويعرفها، أنت شنو تقول لي؟ يلا احلف، أنت احلف على أن قيمتها كم؟ مو رح نحن قضاء ومحكمة، هذا حلف عر الحل النزاع، هو يقول أنا ما أحلف، أنت احلف، يلا احلف على أن قيمتها كم؟ 10 دينار. إذن المراد من الحلف يا سيخنا الحلف العرفي، لا الحلف القضائي واليمين في بابل القضاء. وعندما يرد المالك اليمين على الطرف الآخر من باب أنه يريد أن ينزه نفسه عن اليمين ويحاج الطرف الآخر ويقول أنت كما تطلع أنت احلف يا الله خلف في ذمتك، إذن ليس المراد من الحلف ها هنا أي حلف الحلف في باب اليمين القضاء الكاشف عن أن صاحبه منكر، بل في مقامنا المراد من الحلف هو الحلف المتعارف بين الناس الذي يرضى المحلوف له بمجرد حلف من؟ حلف صاحبه. واضح سيدنا؟ يرضى المحلوف له بحلف صاحبه، وإن كان الحالف مدعي والمحلوف له منكر في باب القضاء. هذا توجيه من صاحب الجواهر. قال: وحمل الحلف، هذا إشارة إلى كلام صاحب الجواهر، وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه، يعني حلف من له يد على العين فهو عرف بعينه،
من له يد على العين أعرف بعينه، فقول الله احلف، احلف عليها، احلف على القيمة من دون محاكمة. والتعبير برده، برد اليمين يعني أنه المالك عندما رد اليمين لا يريد أن يحلف، يقول أنت احلف، لا من باب أنه لا ردها لأنه منكر وله الحق ابتداء، ولن له الحق ابتداء يحول اليمين على المدعي، ليس المراد هذا المعنى الخاص في أي باب، في باب القضاء. قال والتعبير برده اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكأن الحلف حق له ابتداء، لا أنه صاحب الحق شرعا لأنه منكر، متفتين، لا أنه صاحب الحق في اليمين لأنه منكر، بل لأنه له يد على العين فهو أعرف بقيمة. واضح العبارة إن شاء الله. قال خلاف يا صاحب الجواهر إذا جاء بينا منكر رد اليمين ومسألة قضاء، بعد واضح أنه الإمام مو في بيان مسائل متعارفة بين الناس، الإمام في بيان أحكام شر شرعية، هو لحول الإمام ماذا نفعل؟ تحلف أنت، يحلف هو، قبينه. إذن حمل هذه الألفاظ على ما هو متعارف بين الناس تكلف وخلاف الظاهر جدا. والإمام ما يتكلم عن ما هو متعارف بين الناس بأن يرضى المحلف له لو ما يرضي، يتكلم عن مسألة الشر وحكم الشر، يتكلم بما هو شارع. فحمل اليمين وحمل اليمين المردودة وحمل وحمل باقي الألفاظ على هذه المعاني خلاف الظاهر جدا. خصوصا أن أبو ولر في السياق ينبيع الحكم الشارع، مو يريد يحكم المسائل المتعارف بين الناس. يقول أبو ولاد: فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيبة بغل يوم خالفته. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال عليك قيمة، فمن يعرف ذلك؟ واضح سياق الرواية أنه أبو ولاد قاعد يسأل ما هو المطلوب شر شرعا، لا أنه ما هو الحاصل بحسب متعارف. هنا الشيخ الأعظم التفت إلى إشكال يرد عليه، التفت هذا الإشكال، هذه المشاكل التي طرحتها شيخنا الأعظم مشكلتين مطلبين، أن صاحب البغل منكر، وأنه جمع بين الشخص الواحد هم هو منكر وهم هو مدعي، هم هو يهو اليمين وهم له البينة. خو هذه المشاكل لم تنشأ من باب أن الضمان في يوم المخالفة، هذه مشاكل في الرواية على كل حال. هذه المشكلتين اللتين ذكرناهما يا ذكرتهما يا شيخنا الأعظم ليستا ناشئتين من أن الضمان يوم مخالفة، حتى يقال لو حتى تقول لو كانت العبرة بالضمان يوم المخالفة لم يكن وجهون، بل هذه مشاكل ثابتة على كل حال. اعتبرنا يوم المخالفة واعتبرنا يوم التلف على القاعدة، فكيف تجعل هذا مؤيدا على أن يوم المخالفة لا موضوعية له، مع أن هذه مشاكل مسجلة على كل تقدير؟ هذه مشاكل حيادية، يعني لو قلنا يوم أنت تحل المشكلة ترجع نفس المشكلة موجودة. إذن هاي الإشكال نشأ لا من اعتبار يوم المخالفة، فكيف تقول شيخنا ويؤيده فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن؟ هاي مشاكل عامة. يقول الشيخ لا، ما أدرك الشيخ العظام، هذه المشاكل مستحكمة. ركز في كلامي، في خفاء في الكلمات، في شيخ خلام خاف في نحو من الخفاء. هذه المشاكل مستحكمة بناء على إصراركم على أن القيمة التي تضمن هي قيمة يوم المخالفة، وأما بناء على أن المدار على يوم التلف. يمكن أن توجه هذه الرواية، يمكن أن يوجه هذين المقطعين. فإذا لو كان الاعتبار بيوم التلف يمكن توجيه المقطعين، بخلاف ما لو كان المدار على يوم المخالفة فالإشكال مستحكم. ملتفتين وش بدين الشيخ؟ ولهذا قال وهذا بخلاف، هذا شروعا في الدفاع رفع إشكال. التفت العبارة، وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف. يريد يقول هاي المنبهين ذكرناهما ما يريدان على ما لو كان المدار على يوم التلف. كم أخذنا الوقت الحين؟ فيمكن قال وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف، فيمكن أن يوجه يحمل توجه اليمين على كذا وسماع البيهن على كذا. الشيخ فقط أجب الإجمال الإجمال، يقول الشيخ الأعظم الرواية جعلت صاحب البغل منكر وجعلت صاحب البغل مدعي، صحيح؟ لأن تارة يمتلتان شنو بينه، لا بفرض واحد بل من باب تعدد الفروض. فبلحاظ فرض نظر إليه الإمام صار صاحب البغل منكر أول شيء، وبلحاظ الفرض الثاني صار مدعي يطالب بالبينة، لا أنه كلاهما من فرض واحد، حتى يقال كيف يكون المنكر يخير بين اليمين وبين البينة. فالمسألة من باب تعدد الفروض، وهذه نكتة تعدد الفروض عقلائية. إذا قلنا المدار على يوم التلف بس لو قلنا على يوم المخالفة ما تأتي تعدد الفروض، هذا في ذهن الشيخ العظام. واضح الفكرة إن شاء الله. هذه هيئة مفتاح الاستدلال. فيذكر الشيخ فرضان، فرض بلحاظه يكون صاحب البغل منكر، وفرض يكون بلحاظه صاحب البغل مدعي. سهلة المسألة إذا تفهمت هذا. الآن الفرض سهل. أما الفرض الأول الذي يكون صاحب البغل شنو؟ منكر. وهي ما لو فرض أن صاحب البغل والمستأجر كلاهما اتفقا على أن سعر البغل في زمان معين كان 100 دينار. سعر كم؟ 100 دينار. ثم اختلف وتنازع، فالضامن يدعي نقصان القيمة، تغير القيمة إلى النقصان. يقول صحيح كان قيمة 100 الآن صار قيمة 80، فادعى التغير إلى كم؟ إلى النقصان. وأما يقول ما تغير، ما زال على ما هو عليه. القول ما؟ القول قول من أنكر التغير ونقصان القيمة. الأصل عدم التغير، الأصل أن القيمة ما زالت باقية، وهو المالك الباغل، مالك البقر، قيمة 100 وما زالت 100، أنت تدعي أنه نقص إلى 80، فالأصل هو عدم نقصان القيمة. فإذا صاحب البغل يدعي الزيادة التي لها حالة سابقة وأنت تدعي التغير إلى النقصان والأصل هو عدم التغير عدم النقصان فيكون صاحب البغل منكر. واضح إن شاء الله. صاحب البغل منكر الأصل معه وهو استصحاب بقاء ما كان. الذي يدعي النقصان هو الضامن المستأجر لأن يريد فعل أقل. الضامن وهو المستأجر يريد أن يدفع ضمان الأقل وهو 80 دينار. يقول لي ذاك صاحب ما تغيرت ما زالت 100 دينار. إذن المالك للدابة صاحب الباغ يقول كانت قيمتها 100 وما زالت 100 فتضمن لي 100. أما ذاك يقول صح كانت قيمتها 100 ولكن تغيرت وصارت 80. هو الأصل هو عدم التغير الأصل بقاء القيمة على ما هي عليه. فمن يدعي التغير هو الذي يحتاج إلى دليل. فالجاري هو استصحاب عدم التغير الجاري هو استصحاب بقاء ما كان الجاري هو استصحاب القيمة على حالها. فلاحظوا في هذه الدعوة المالك ادعى الزيادة التي لها حالة سابقة ثابتة وأنت ادعيت النقصان فتحتاج إلى دليل. يا إن شاء الله. فالأصل هو مع من؟ من هو معه الاستصحاب؟ والاستصحاب في المقام مع من؟ الاستصحاب مع مالك الباغل. واضح. ولهذا قال فإنه هذا الفرض الأول فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك على ما إذا اختلف في تنزل نزول القيمة في تنزل القيمة يوم التلف مع اتفاقهما أو الاطلاع من الخارج على قيمته سابقا متفقين أن قيمة السابقة 100 دينار. المالك يقول ما زال 100 وذاك يقول نزل إلى كم 80. ولا شك حينئذ أن القول قول من قول المالك لأن معه الأصل وهو استصحاب بقاء القيمة وعدم تنزلها وتغيرها. ويمكن ويكون سماع هي فرض الثاني الذي يكون في صاحب الباغل المالك مد والدعي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. اسمعوا التسجيل وبكرا